أخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة 17 من برنامجنا أيام مع الحبيب. معنا الأخوات اللي رحبنا فيهم بالحلقة الماضية، وهن نبدأ ببيان وآلاء ومرفت ولطفية. نحن تحدثنا كنا الدرس الماضي أو الحلقة الماضية عن وقعة بدر، وشفنا كيف انتهت الوقعة لصالح المسلمين، وانهزم المشركون وعادوا إلى مكة من بقي منهم، وقتل منهم 70 قتيل، وأسر المسلمون من المشركين 70 أسير. طبعا هون النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع بأصحابه وتشاوروا بأمر الأسرة، فتم الرأي النهائي أخيرا على أنه يفتدوا الأسرة بالمال. من يستطيع أن يفتي أسراه بالمال فكان يبعث مال للصحابة يأخذوا المال ويعطوه الأسير، ما قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. ومن لا يستطيع أن يدفع المال فطلبوا منه أنه يعلم 10 من أولاد المسلمين القراءة والكتابة، لأنه كانت مكة حاضرة العالم العربي بزمانه، يعني فيها القراء والكتاب أكثر من المدينة المنورة. فمن جملة من بعث يفتدي أسرى كان أبو العاص بن الربيع، من جملة الأسرى اللي هو زوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام. أبو العاص خرج مع المشركين، خرج مكره لكن خرج معهم. المهم بعد المعركة وقع في الأسر، فزينب شو بدها تفتدي زوجها؟ وبتعرفوا أنه زينب كانت تحب زوجها كثير، وأبو العاص كان يحب زينب، فهو ما سمح له أنه تهاجر لعند النبي عليه الصلاة والسلام من شدة محبته لو تركها عنده. فأرسلت زينب قلادة، إلها قلادة جميلة من ذهب، أرسلت تفتي فيها أبو العاص. فلما أحضروا القلادة رآها النبي عليه الصلاة والسلام فرق لها رقة شديدة، تذكر أيام الحبيبة الأولى، تذكر السيدة خديجة. تاري هاي القلادة هاي كانت هدية من خديجة لزينب ليلة عرسها، فهي اللي لبستها يا يوم عرسها كعروس وقدمت لها ياها هدية من السيدة خديجة. فالنبي تذكر خديجة ودمعت عيناه على فراق خديجة والبعد عن خديجة. والآن زينب يعني هلأ هو النبي عليه الصلاة والسلام هاي السنة الثانية للهجرة وما شاف زينب بنته لأنه ما سمح لأبو العاص أنه تهاجر إليه. فالمهم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، إذا رأيتم أن تردوا لها قلادتها وتفدوا أسيرها من دون مال يعني فافعلوا. فقالوا نعم حبا وكرامة يا رسول الله، فردوا القلادة ورجع أبو العاص إلى مكة. لكن النبي أخذ عليه عهد أنه يرسل له زينب، أنه خلص زينب مسلمة وأسلمت وأنت لساتك على كفرك، فبتعطيني وعد أنه ترسل زينب؟ قال له خلص بعطيك وعد. فلما رجع إلى مكة بده يرسل بقى زينب للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أرسل زيد بن حارثة من أجل أنه يحضر زينب، هو واحد تاني من المسلمين، لكن ما دخلوا مكة، ما بيسترجوا يدخلوا مكة أبدا الآن بعد المعركة وبعد الحروب اللي صارت بيناتهم، ففي ثأر كبير. فزيد بن حارثة وأحد من معه من المسلمين انتظروا خارج مكة، وأبو العاص ما استطاع هو نفسه يطلع زينب يسلمها بإيده لزيد من شدة حبه لزينب، فكان فراقه صعب كتير عليه، لذلك طلب من أخوه قال له أنت بطلع زينب. فطلع زينب وهي راكبة على الناقة وخرج فيها. فلما خرج قريش كلهم غلوا بالنار، إنه نحن موتورين ونحن مصابين وقتل منا 70 قتيل وأسر 70، وهلأ أنت بدك تروح تبعث له بنته ترد له إياها. فخرجوا شباب قريش وصاروا يحاولوا بدهم يضربوا أخو أبو العاص ليرجع زينب. فأخو أبو العاص قعد في الأرض ونثر كنانته والرماح اللي معه، وقال وأقسم يمين مين بيقرب مني بدي أضربه بالسهم. فحتى إجا أبو سفيان وهداه شوي وقال له إنه أنت خرجت بنص النهار وهذا عار كتير علينا، يقول إنه غصبا عنا خرجت بالبنت، فلا ارجع فيها معلش، بس قدام الناس يقولوا انه احنا رجعناها، رجعنا كلمتنا بس، وبالليل روح بالليل سربها اعطيها لعند زوجها شو بدنا فيها. فالمهم لما هون رعبوها باثناء هي وعلى الناقه، اجى هبار بن الاسود وضرب الرمح على الناقه فضاجت الناقه، فالروايه بتقول انه ارتعبت زينب، وروايه بتقول انه وقعت زينب على الارض. فلما وقعت على الصخره وكانت زينب حامل فطرحت الجنين من بطنها، وظلت مريضة زينب من بعد هذا الطرح. المهم رجعوها، فلما رجعت ستنا زينب بتحدث، قال جاءتها هند بنت عتبة، وهند وهي زعيمة الكفار والكافرات والمشركات، قالت لها يا بنت عم أنا بيني وبينك غير بين الرجال، بيكون بين النساء مو مثل بين الرجال، أنا سمعت بدك تروحي لعند أبوكي قولي لي إذا محتاجة أي مساعدة أي معونة أنا بعطيكي مال متاع أي شيء. قال فزينب قالت والله ما قالت ذلك إلا وإني أظنها أنها صادقة، يعني جد بدها تساعدني ولكن خفت منها. فلاحظي انه في كل انسان بذرة خير، يعني مهما كان في سوء وشر ممكن انت تستفيدي من بذرة الخير وتستغليها وتحولي هالشر اللي فيه الى خير. وفعلا هند بالنهاية تحولت الى خير وصارت مسلمة وصلاح اسلامها. فقعدت بنص الليل وطلعت زينب وجاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام. هون بقى زينب وقعت كمان بين نارين، فهلأ فارقت زوجها، كانت بالاول بالمدينة بمكة ومفارقة أبوها بالمدينة وهي بمكة، والمسلمين كلهم بالمدينة وهي لوحدها بمكة عند أبو العاص اللي هو مشرك، لكن أبو العاص ما أهانها أبدا. الآن طيب تركت زوجها وإجت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وزوجها صفي بمكة. بعد بدر نقدر نقول بأنه الناس كلهم حوالي المدينة ملوا غيظ من المسلمين، أنه صح أنتم انتصرتوا على قريش لكن هذا الشيء ما بيريحهم، وخاصة المنافقين اللي بقلب المدينة. فقلنا في المدينة صار في نفاق وصار بقى يكتموا غيظا ضد النبي عليه الصلاة والسلام. وظهر من المنافقات عصماء بنت مروان. عصماء بنت مروان هي ما سمت حالة أصلا منافقة، وإنما هي كانت شاعرة وكان لها لسان صليط، فكانت تقول الشعر وتهجو به النبي عليه الصلاة والسلام وتتكلم بالكلام البذيء في أشعارها وتسب النبي وتشتم النبي وتشتم المسلمين. كانت هي من بني خطمة، وكانوا بني خطمة عملوا مسجد صغير لهم يصلوا فيه، فكانت تجيب الأقزار وخاصة أقزار الحيض حيض المرأة وتحطه بقلب المسجد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينزعج من كلام عصماء ومن شعرة من إزاءة للنبي وللمسلمين ككل، فكان يقول لهم ألا رجل يكفينا هذه. وكان أول من أسلم من بني خطمة عمير بن عدي، فنذر نذر إذا كان الله بيرد النبي عليه الصلاة والسلام سالم من غزوة بدر ليقتل عصماء. وفعلا لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام سالم فقام عمير وأخذ السيف ودخل على بيته وقتله، لأنه العقرب المؤذي واللي بينشر سمه في كل مكان ما له حل غير الموت. فالمهم انتهينا من عصماء، والتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني قينقاع. بني قينقاع طبعا اللي هن قبيلة من قبائل اليهود اللي ساكنين شرق المدينة المنورة عند حرة واقم. بعد غزوة بدر تحرك غيظ وكيد على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين، فصاروا يحاكون دائما يقولون والله لا يغرنكم أنكم لاقيتم ناسا لا علم لهم بالحرب، والله لو حاربتنا نحن يا محمد لتجدن أننا نحن الناس. وظهر كيد أكثر ما ظهر في الحادث مع المرأة المسلمة اللي كانت جالسة وأراد أنه يكشفها عن وجهها وهي ما رضيت تكشف عن وجهها، ففعل اليهودي عملتها بتعليق ثوبها حتى كشفها، فاستجارت بالمسلمين واستصرخت، فقام مسلم وقتل الصائغ اليهودي، فقام اليهود وقتلوا المسلم وعلقت مشكلة كبيرة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأحضر جيشه ليأدب بني قينقاع، فبني قينقاع لا اعتذروا ولا قدموا دية الرجل اللي قتلوا، ولكن تحصنوا في حصونهم وامتنعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فحاصروا النبي 25 يوم حتى نزلوا على حكم النبي واستسلموا، فأجلاهم عن المدينة كلها. فهدول أول قبيلة من قبائل اليهود اللي بجليها النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة وجلوا إلى خيبر. طبعا بهالسنة هي اللي هي السنة الثانية لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة فاطمة كانت صبية بقى وصار عمرها حوالي 18 سنة، فتقدم سيدنا أبو بكر ليخطبها فرفض النبي عليه الصلاة والسلام، تقدم سيدنا عمر ليخطبها كمان رفض النبي، قال لهم هي صغيرة. بعدين فانتبهوا هن انه قد يكون بده شاب يعني يستاهلها، فراحوا لعند سيدنا علي قالوا له ما بالك ما تخطب فاطمه؟ قال فنبهاني، هو علي عم يروي الحديث، قال فنبهاني لذلك فقمت اجر ردائي نصف على عاتقي ونصف على الارض، فدخل على النبي عليه الصلاه والسلام. قال فلما دخلت اليه وكان له هيبه سكت، دخل عند النبي سكت ما عاد يحكي ولا كلمه. قال ما اتى بك يا علي؟ قال فسكت. الك حاجه يا علي؟ فسكت. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام قال أتيت تخطب فاطمة؟ قال نعم. قال فما معك من مهر؟ فلازم دائما يكون مهر جاهز. قال لا أملك شيء، فمعي شيء. قال فأين درعك الحطمية؟ عندك درع حطمية رائعة وثمينة بتجيب له 400 درهم يعني. قال موجودة. قال يلا جيبها وادفعها بيعها ودفع مهر لفاطمة، فراح باع قال ب500 درهم، زاد له 100 درهم وعطاها 400 درهم لفاطمة، فأخذ النبي المال قال وقبض قبضة وعطاها لبلال، قال له يا بلال ابغي نطيبا، رح جيب النطيب لفاطمة، أكسير الطيبة لفاطمة فإنها امرأة من النساء، مرأة بتحب الطيب، بتحب العطر، بتحب الزينة، فكتر للنبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة في ذلك وتم الزواج. طبعا تمت الخطوبة الآن، فلما سيدنا علي خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام سألوه أصدقاء الأنصار أنه ماذا قال لك؟ قال لا أدري، قال لي مرحبا وأهلا. قالوا لا بكفيك وحدة، أعطاك المرحب وأعطاك الأهل. فكلمة مرحبا على فكرة هذا سلام إسلامي، ها يعني في أحيانا الناس بيلاقوا أنه تقيل السلام عليكم، ما بدك تقولي في كل مكان مرحبا، فهذا سلام إسلامي معلي، ما خرجتي فيه عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى سيدة فاطمة صباح العرس لبارك لعرسها، فجاءت وهي خجلة منه. لكن سيدنا علي طبعا لما تزوج فاطمة أخذ لبيت بعيد عن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لها إني أريد أن أحولك إلى قربي. فقالت أطلب من حارس بن النعمان أن يتحول لنا عن داره. فحارس بن النعمان من الأنصار ومن المحبين للنبي عليه الصلاة والسلام، وله بيوت كان حوالي المسجد كلها بيوته. فكل ما النبي عليه الصلاة والسلام لما بده يسكن سيدنا حارسة تنازل له عن بيته، لما تزوج عائشة تنازل له عن بيت تاني مشان يسكن عائشة، لأنه أول بيت سكن فيه سودة وبناته، رد تنازل له المرة الثانية فأسكن في سيدة عائشة. قال له والله لقد تحول عنا حارسة حتى لقد استحييت منه. النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنا استحيت من حارسة كذا مرة تحول لي عن بيت. فوصل الكلام لحارسة فجاء لحاله لعند النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله والله إني وصلني كلامك وإن البيت الذي تأخذه أحب إلي من البيت الذي تتركه. فقال له النبي صدقت، وحول بيت لفاطمة فأحضر النبي عليه الصلاة والسلام وأسكنها خلف حجرته. لذلك الآن لما بتروحوا على المدينة المنورة بتزوروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي كانت حجرة عائشة، بتلاقي أنه خلفه مباشرة حجرة السيدة فاطمة، ومحراب فاطمة موجود كان مكشوف كنا نقدر نزوره كلياتنا. إذن انتهت السنة الثانية ودخلت السنة الثالثة. في بداية السنة الثالثة طبعا تحددت الهوية الإسلامية وبدأت الأحكام تتنزل، نزل فرض رمضان، صاموا رمضان بالسنة طبعا اللي قبلها ثانية، شريعة فرض صلاة العيدين، وهون ولدت السيدة فاطمة كان دغري بسيدنا الحسن، كان مواليده بالسنة الثالثة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قريش طبعا ما رح ترضى بهالهزيمة وتضل ساكتة على هزيمتها ببدر وقتلوا كل هالزعماء منها وخسرت. وطبعا هي القافلة التجارة نجت وما أصابوا المسلمون، فراح أبو سفيان ومع عكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية، كل اللي هدول اللي ماتوا أبهاتهم بالغزوة بدر اتجمعوا وصاروا يقنعوا الناس أهل قريش أنه أعطونا هالمال هذا لنرجع نحارب في محمد مرة تانية. فكانت التجارة ب50,000 دينار وكانت ربحانة 50,000، فكانت تجارة كتير مباركة وقتها وربحت تمام، فرصدوا كل هالمبلغ لحرب النبي عليه الصلاة والسلام وخرجوا من مكة ليقابلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فخرجت قريش بكل ما تملك بمالها وبحدها وبحديدها ونفرت حواليها من الأعراب ومن الأحابيش كل، وجاءوا إلى قتال النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. خرجوا ب3,000 مقاتل وخرجت معهم 15 امرأة، لكن كانوا هدول النساء لهم دور كبير بهالمعركة هي. طبعا دري النبي عليه الصلاة والسلام ودروا الأصحاب، فقاموا يحرسوا المدينة، خافوا أنه يصلوا عليهم جيش المشركين بأي لحظة، فحرسوا المدينة وحرسوا بيت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لما أصبح شاور الناس أنه شو نطلع إلى القتال نضل في المدينة، تعرفوا كيف قصة المشاورة وكيف أنه بالنهاية تم الرأي على أنه يخرجوا ويلاقوا المشركين خارج المدينة المنورة، وهذا كان رأي حمزة أكثر شيء كان متشجع حمزة. فالمهم خرج النبي عليه الصلاة والسلام بالمقاتلين حوالي 1,000 مسلم خرجوا مع النبي. في أثناء الطريق عبد الله بن أبي بن سلول، وقلنا لكم هذا أظهر الإسلام نفاق، ما كان مؤمن في قلبه، فتراجع هو و300 من أصحابه وأمثاله المنافقين وقالوا على ما نقتل أنفسنا والنبي ما طاعنا، كان لأنه هو رأيه أنه يثبت في المدينة. المهم فشوصوا في المسلمين قد 700، تصوروا 700 واحد مسلم مقابل 3,000 مشركين من الأنو الموتورين اللي جايين ياخدوا ثأر بعد ما قتلوا آباءهم كلهم في غزوة بدر. النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى ساحة أحد وعنده كان اللهم صلي عليه تخطيط حربي غير الإلهام الإلهي، فنظر وجد أنه جبل أحد ممكن يحمينا تمام، فحط الجيش كله وجعل ظهر الجيش لجبل أحد، وأمام الجيش هو في جبل الرومات وجبل هيك صغير، فوقف عليه الرومات 50 واحد وقال لهم أنه ما بتغادروا أماكنكم أبدا، لا نؤتين من قبلكم، ولو رأيتمونا تقطعت بنا قطعتنا السيوف، ولو رأيتمونا أكلتنا الطيور، لا تغادروا أماكنكم. فكان هذا أمر النبي لهم، لأنه النبي حسب لبعدين. مهم وضعهم على الرومات ووصل جيش المشركين من جهة الطريق اللي قادم من مكة. بدأت المعركة، طبعا بدأت بالمبارزة كالعادة، وحمل لواء المشركين بني عبد الدار، فسقط اللواء من إيدهم، قتل أول واحد، مسكوا الثاني قتل الثاني، مسكوا الثالث قتل الثالث، 9 من حملة اللواء قتلوا. مين كان عم يقتلون؟ سيدنا حمزة قتل 2، سيدنا علي قتل 2، سيدنا عاصم ابن ثابت أيضا قتل 2. فالمهم فانهزم المشركون حتى وقعت الراية في الأرض وولوا الأدبار وهربوا جميعا، حتى إجت امرأة مسكت الراية ورفعت الراية ونادت بأعلى صوت، امرأة من المشركين وهي بساحة المعركة، نادت لهم فرجعوا لاسوا باللواء وردوا حملوه من جديد. لكن بحدث عبد الله بن الزبير بيقول والله رأيت نساء المشركات هاربات، مين؟ هند بنت عتبة اللي خرجت إلى القتال. على فكرة كان خرج هند بنت عتبة وخرجت مرت زوجة صفوان بن أمية وزوجة عكرمة بن أبي جهل وأم مصعب بن عمير وزوجة وأم سعد بن أبي وقاص، كلهم هدول خرجوا بالمعركة من أجل يساعدوا رجالهم في المعركة، وكانت تقودهم كلهم مين؟ هند بنت عتبة، وكانت تحرض المشركين على القتال وتقول إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق، نحن بنات طارق نمشي على النمارق. يعني تمجد بنفسها منيح، وإذا أنتوا أقبلتوا وحاربتوا نحن واعدينكم بليالي حلوة، لكن إذا أنتوا خزلتونا أبدا ما حتشوفونا نحن النساء بين إيديكم. فكان هذا سبب أنه كمان تحريض. بيقول سيدنا الزبير أثناء المعركة، أو عفوا أبو دجانة وهو كان معه سيف رسول الله، رفعت السيف على رأيت إنسانا يحرض الناس تحريضا كثيرا، فرفعت السيف عليه، فعندما ولول عرفت أنه امرأة. تاري هي هند بين المعركة وبين الرجال عما اتحرض المشركين على القتال، فقال أكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة، فما ضربها، وهيك انتهت الكفة الأولى في المعركة لصالح المسلمين، وانهزم المشركون وفرحوا المسلمون بالنصر، وكان سيدنا مصعب بن عمير حامل اللواء، وسيدنا حمزة وسيدنا عبد الله بن جحش كلهم كانوا في هذه المعركة وفرحوا بنصر المسلمين. هون بقى لما الرومات شافوا أنه المسلمين انتصروا فتركوا مكانهم ونزلوا، بهاللحظة هي استغل الموقف خالد بن الوليد والتف حول جبل الرومات ودخل إلى المسلمين من خلفهم، فصار المسلمين بين طرفين، ارتد المشركون الهربانين من تاني جهة وجاء المشركون من جهة الأمامية، فحصروا المسلمين من الجهتين ورفعوا اللواء من جديد ورجعوا القتل، فصار المشركون يقتلوا بالمسلمين، فراح منهم 70 قتيل بهالمعركة بسبب عصيان لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. القائد النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إنما الأمير ليطاع، جعل الأمير ليطاع، ليه عم نحط أمير؟ ليه عم نحط قائد؟ حتى نسمع الكلام ونمشي بخطة من تحت أمره، فلما هن خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت الخسارة عليهم. قال ولكن يا ترى كيف كان دور النساء المسلمات في هذه المعركة؟ خرج نساء إلى المعركة؟ قال نعم خرج نساء كثير، خرجت السيدة عائشة، وخرجت أم سليم أم لأنس ابن مالك، وخرجت أم سليط أخت أبي سعيد الخدري كانت معهم، وخرجت أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها، فكل هذول النساء خرجوا مع المسلمين من أجل أنه أم سليم أول ما دخلت النبي عليه الصلاة والسلام قالت له أريد أن أخرج معك إلى القتال، فقال يا أم سليم إن الله لم يكتب القتال على النساء، قالت نعم أعلم، ولكن أداوي الجرحى وأعالج العين وأسقي الماء وأرد الجرحى إلى المدينة، فقال نعم إذن، فسمح لهم، من أجل ذلك خرجوا كلهم مع النبي عليه الصلاة والسلام.
زينب عن المرأة اللي حضرتك ذكرتي قصتها مع بني
بني
القينقاع.
القينقاع. نعم
تمام، لما رفضت انه تكشف عن وجهها،
ايوه
فينا نعتبر هذا دليل على غطاء الوجه؟
ايوه طبعا هذا الموقف او هذه القصه ابدا ما بتصلح انه تكون دليل على غطاء الوجه. ليه؟ لانه هالقصه صارت بالسنه الثالثه للهجره. السنه الثالثه كان لسه فرض الحجاب ما فرض على النساء، اصلا ما فرض الحجاب لبعد الاحزاب، لبعد السنه الخامسه. بالعكس هذا دليل انه المراه العربيه حتى قبل الاسلام كانت تغطي وجهها، فهذا عاده من عادات العرب من قبل الاسلام، فهذا شيء طبيعي. اي امراه بتحب تخفي نفسها ممكن تتنقب، ممكن تتقنع، بسموه قناع، حتى سواء امراه او رجل. حتى مشهور المقنع الكندي، شاعر، ليش اسمه المقنع؟ قال كان جميل كثير، كان يخاف على حاله من العين، فكان دائما يحط قناع مثل اللسان. فإذا هذا ما بيصلح دليل أنه نعتبره دليل لغطاء الوجه. هناك في أدلة اجتهادية أخرى أتت فيما بعد، لكن مو بعصر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، في سؤال تاني
دكتورة؟ طيب ليش الرسول أجلاهم لليهود من المدينة؟ ليش ما خلاهم قاعدين بالمدينة؟
نحن قلنا أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة عمل عقد معاهدة بين المسلمين وبين اليهود، وأعطاهم حق المواطنة. شو يعني حق المواطنة؟ يعني كل إنسان له حق يعيش في هذه الدولة إذا كانت دولة إسلامية. هلأ النبي عليه الصلاة والسلام أنشأ أول دولة إسلامية يحكمها تشريع إسلامي وقانون ودستور سياسي إسلامي. لذلك أي صاحب دين، بنسميهم أهل كتاب سواء اليهود أو المسيحيين النصارى، أي صاحب كتاب، أي معتقد بعقيدة، ممكن يعيش بأمان واطمئنان في البلد تحت حكم الإسلام، لكن بشرط أنه يكون له حق المواطنة، يعني له حقوق وعليه واجبات، بده يحترم هذه الدولة اللي عايش فيها، ما بده يغدر. فالنبي ما حاربهم أو أجلاهم لأنهم يهود، لا، وإلا كان سامح لهم يعيشوا بأمان مثلهم مثل المسلمين، لكن أجلاهم لما غدروا وقاموا اعتدوا على هذه المرأة وقتلوا المسلم، وصارت بقى الخلافات بيناتهم، وتكلموا ما تكلموا من التحدي للنبي عليه الصلاة والسلام، فهم بيكونوا خرقوا حق المواطنة فما عدلوا هذه الحقوق. شكرا لكم إخوتي وأخواتي، كل الشكر لكم. إن شاء الله ألقاكم اليوم من الساعة 11 إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة على المنتدى، لأسمع لآرائكم ونناقش معا حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحول أيام مع الحبيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.